غير ذي زرع ولا نبت ولا حي عند بيتك المحرم، المكان اللي حيقام فيه البيت المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، يعني لقد حملتم على هذا المكان ليؤدوا حق الله وليتعبدوا لله، والمظهر العام للعبادة هو الصلاة، فذكر الصلاة ليعبر بها عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ربنا ليقيموا الصلاة، ومن أجل أن يقيموا الصلاة ارعبوا، يعني احرصهم عشان يصلوا، احفظهم عشان يقيموا دينهم. ربنا ليقيموا الصلاة، ايه طريقة الحراسة؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة يعني قلوب، يعني شد الناس من قلوبها عشان تيجي للمكان ده وتحن إليه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هوى يهوي، يا إما إنه أسرع، هوى يعني أسرع، يهوي يعني يسرع في الجري بتاعه أو يدخل. هوى يهوي، شوف اللغة، ودي اتكتب هوى زيها سوى هوى يهوى، ما فيش فرق أبدا إلا في الفعل المضارع، الأخر فتحة على الواو وده آخرها كسرة على الواو، والمعنى يختلف تماما تماما. هوى يهوى يعني مال وعشق وأحب، هوى يهوي يعني انحدر وسقط أو أسرع، والكتابة واحدة، هوى يهوي زي هوى يهوى، اسمها لغة الإعراب، يعني اللغة اللي تشكل مش زي اللغات التانية، اللغات التانية ليس فيها ذلك أبدا، أي لغة من اللغات التي يحتفي الناس بها وما تستحق الاحتفاء إلا لأهلها ما فيهاش عظمة هذه اللغة. ولذلك بديهي أن الله عندما يختار لكتابه اللسان اللي ينزله به لابد أن يختار أفصح اللغات. شوف بس، هوى يهوي تختلف في المعنى بعيدا عن هوى يهوى، هذا شيء وذلك شيء. فاجعل أفئدة من الناس تهوي بمعنى تسرع تجري تروح لهم، تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، يعني خلي البلد بلد دين ودنيا كما يقولون، يبتغيها الناس ليعبدوا الله عند المسجد الحرام ويبتغونها كذلك مع ذلك ليجلبوا منها بضائع ويأخذونها بضائع ويكسبوا من وراء ذلك منافع الدنيا مع منافع الدين. ولذلك ليس من العيب ابدا ان يحج الانسان ويتاجر، يعني ليس من العيب ابدا ان يعتمر الانسان ويتاجر، ليس عيبا ابدا طالما ادى النسك كما يحب الله عز وجل، وبعد ذلك انتفع بما يشاء من الانتفاع الحلال فلا تكريب عليه. لكن الناس، لان ما عادش ارواح الناس كبيره ولم تعد قلوبهم واسعه، فخلاص هو يا اما دنيا يا اما دين، ما يعرفش كيانه عمل دنيا مش هيبقى دين، عمل دين مش هيبقى دنيا. وهذا مما صنعه المستعمر للناس، يريد ان يعزل الدنيا عن الدين عشان يخلي الدين على الهامش من حياة الناس ويخلي الدنيا تفعل فيها ما تفعل، زي احنا ما بنعمل تماما دلوقتي. الرجل منكم يأتي فاذا شاف ان فيه قشرة على ايده هنا وهو بتوضا يقول لك لا اشيلها واغسل مكانها او اعيد وضوء ثاني، بهذه الدقة لو طلع بره عشان يبيع كيلو بتاع ده بلح يحط فيه المعطب للناس، طب ما هو ده دين وده دين، ازاي انت اجتهدت خالص وانت بتتوضا لانك فهمت ان دي عباده، اما البيع فشطاره وفهلوه، هكذا فعل. لا، البيع مش شطاره ولا فهلوه، البيع دين، والاسلام بيتكلم عنه في الكيل والميزان، والرسول بيتكلم عنه في الغش، يبقى هو ذات الدين. لكن استطاع الاستعمار النكد تأسيا بالكنيسة، هناك الكنيسة المعفنة في أوروبا بتاع زمان لما فرضت على الناس دين مشوه يخالف العلم، فالعلماء تخلصوا منها وركنوها، فجايين يعملوا في الإسلام زي ما عملوا في الكنيسة عن جهل بالإسلام أو عن تعمد لإفساد الأمة الإسلامية، ما عليه. يقول الله عز وجل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تحققت الدعوة على أوسع مدى. قبل أن نعرف عن مكة ما نعرف، وإحنا لسه صغيرين ورحنا على الشلمحي واخدين ما نظن أننا في حاجة إليه من طعام وشراب وحاجة زي كده، فإذا بنا نجد هناك في مكة ما ليس موجودا في البلاد الأخرى. طبعا دلوقتي تعودت الناس أنها لا تحمل حتى إلا الخفيف من الثياب، حتى إذا كانت عايزة ثياب هتجد هناك ثياب وكل شيء. تشوف هذا المكان كيف يتحقق في كل الثمرات، وهل هذه إلا بركات دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم توجه إلى الله في خاصة نفسي: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، تعلم لماذا أدعوك، تعلم لماذا أتيت بابني وزوجتي إلى هذا المكان، تعلم قصدي ونيتي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، ما يظهر من أمرنا وما لا يظهر، ما نخفيه عن الناس وما لا نخفيه عن الناس، ما مر بخيالنا وما لم يمر بعد. إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. كلمة من شيء كلمة دقيقة في التعبير، غير ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، انتبهها لك إنها هي هي. لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، اديالك إنهم واحدة، لا مش واحدة. يعني عندما أقول لك ليس معي نقود، وعندما أقول لك ليس معي من نقود تختلف تماما. ليس معي نقود يعني ما معيش فلوس لها قيمة، يعني الفلوس اللي معايا ملهاش قيمة، 5 شاغ 10 شاغ اللي ما تجيبش حاجة دلوقتي خالص، دي ما تعتبرش فلوس. إنما لما أقول ليس معي من نقود يبقى معيش ولا ملي، معيش حاجة خالص. وما يخفى على الله من شيء واحد، يعني ولا أصغر شيء ولا أدق شيء ولا أكبر شيء ولا أي شيء يخفى على الله في الأرض ولا في السماء. تعبير دقيق. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يتوجه بعد ذلك بالحمد لله والشكر له على نعمائه، ويعلم الناس أن يحمدوه، والله يحكي حمده ليعلم عباده كيف كان أنبياؤه يحمدونه. الحمد لله الذي وهب لي، شوف وهب لي، شوف كلمة وهب لي يعني شيء من عند الله. فالولد ليس من عندي، سواء كنت شابا فتيا صالح للإنجاب أو كنت شيخا ضعيفا غير صالح للإنجاب، عند الله يستويان في العرف والتقليد والسنن. ما تستويش، الرجل الشاب ممكن ينجب، الرجل الشيخ لا يمكن ينجب، ده عند الناس. لكن إذا أراد الله أن يبدل سنته بدل، ما يحكمه شيء. ولذلك فأقول الحمد لله الذي وهب لي، يعني إيه؟ يعني الابن هدية. أحيانا يقول لك إنسان عزيز يهدي إليك وردة، وإنت بتصيب السم كل ورد، لكن تعتز بهذه الوردة اللي أهداها لك صديق بقدر عزته عندك، وإن كان هي لا تساوي شيء. أحيانا يهدي إليك أحد ما لا تريده وما لا تحتاج إليه، لكن لمكانتي تعتبر الهدية دي. شوف الهدية، شوف الولد عندما يصور على إنه هدية من الله، شوف كيف يكون حال الإنسان اللي يكره أن ينجب ويرى الأولاد شرا عليه وانفجار سكاني. شوف كيف تبدل الناس، انظر إلى أذواق الناس وعواطفهم كيف تبلدت وتبددت وتغيرت. الحمد لله الذي وهب. الولد ده عطية من الله، هدية. الله سبحانه وتعالى يقول لك يا بني آدم خذ مني، اقبل ده من إيدي. فهو الذي يصوره في الأرحام كيف يشاء، اقبله من إيدي. لو كان مشوه، لو كان مريض، لو كان لو كان لو كان، يكفي أنه هبة الله لك ومنحة الله لك. هذا هو تقدير الولد لنظر الإسلام. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الله أعطى إبراهيم ولديه بعدما أسن، بلغ من السن مبلغا كبيرا. الذين يشتغلون دائما بما لا جدوى منه يحاولون أن يتعرفوا على السن الذي أنجب فيه إبراهيم، لا، كفاية أنه على الكبر، في سن 90، في سن 100، في سن 50، هذا كلام ما ينبغي أن يبحث في كتاب عظيم. قصد الهداية مش قصد القصة والتسلية واللعب. ولذلك القرآن دائما يجمل ما لا حاجة للناس إليه، دائما يطوي، لأنه مش الناس، الله لا يريد أن يشغل الناس إلا بالأمر الجاد النافع. فالأمر اللي تفصيله ما يغنيش الناس، ما يجيبش حكمة، خلاص يطويه. الأمر اللي تفصيله يجيب حكمة، يفصله تفصيل شديد. فتسمع مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يعني أشد ما يكون من إغراء المرأة بعلانية ويكاد يكون فجور، لكن أسلوب القرآن العفو يطوي لك الألفاظ هكذا، يشرح شرحا دقيقا. وكان يكفي أن يقر راودته خلاص، أو تعرضت له انتهينا، لا، راودته وتزينت له وقالت له: تعالى يا أخي أنا متهيئة علشانك، تعالى فأصد مني ما تريد. ليه؟ لأن المكان ده يحتاج إلى هذه الدقة علشان يريك كيف يترفع المتقون عن وسائل الإغراءات مهما اشتدت. فلو مكان ما قالكش بقى امرأة العزيز كان اسمها ايه، ولا ازاي ماتت، ولا ازاي راحت، ولا هل تزوجها يوسف زي ما بيقول، ولا كل ده طوار، لانه لا قيمة له في هدايتك. انما الامر اللي له تعلق بالهداية ذكر لك تفاصيل ما قالت المرأة للرجل وهي تغري: وغلقت الابواب وتهيأت له ونادته. هذا كله يحكيه القرآن بأسلوبه من غير ما يجعل فيه شيء يثير في النفس الأمور النسائية، إنما عفة اللفظ وعفة الأداء تتكلم عن أدق حالات الصلة بين الرجل والمرأة وتجعلها مع ذلك شيئا فنيا. والله هنا سبحانه وتعالى يقول: وهب لي على الكبر. سنه كان ما لكش دعوة بسنه، لا يفيد، المهم انه على الكبر. يعني ايه؟ يعني وهو في الحالة التي لا يستطيع فيها ان ينجب، وامرأة عاقر كمان. ويقول ابراهيم: فعظيم النعمة عليه. ماشي، الحمد لله الذي وهبني ابراهيم واسحاق قال على الكبر عشان يبين ان النعمة اكبر واعظم. لو كان وهو شاب مثلا قد تكون امر عادي، وان كان ابراهيم ما كانش هيصورها برضه عادي، كان سيراها نعمة. لكن هنا يريد أن يبين أن منة الله عليه عزيزة، كشأن المحب يأخذ الحاجة الصغيرة من يد حبيبه ويعظمها ويكبرها، فما بالك بالعبد بإزاء الله. وإذا كان هذا العبد نبي بقى يتذوق نعمة الله عليه، يقول: الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يعني إيه سميع الدعاء؟ كما ربنا بيسمع كل حاجة، لا يعني سميع الدعاء يعني يحققه يستجيب له. ولذلك لا تضع في اعتبارك ابدا ان دعوت الله بشرائط الدعوة والله تعالى اغفلك ابدا، لا يمكن ابدا. لكن هناك امور، يا انت لم تتقدم بالادب الواجب للدعوة فالله سبحانه وتعالى لم يستجب لك لانك انت لم تأتي بشروط الاستجابة، يا إما إنك أنت طلبت شيء ليس في صالحك فالله لصالحك لا يريد أن يحققه لك، يا إما إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك شيء تعويضي، يعني أنت طالب مصلحة ب10,000 جنيه فرفع عنك مصيبة ستستغرق 100,000 جنيه، يبقى ده شيء تعويضي أكبر، يا إما إن ربك عز وجل علم أن مصلحتك في الدنيا مش زي مصلحتك في الآخرة، وأنت في الآخرة مقصر، وهو قد كتب لك مركبة عالية فيريد أن يبلغك المركبة العالية، لأنه ما يستجبش للدعاء ويخلي لك الدعاء في الآخر. لكن من ظن أنه قد أدى واجب الدعاء إلى الله فدعاه بإخبات وإخلاص، ودعاه وكان قد تهيأ لهذا الدعاء بالأدب، وتهيأ له بالطعام الحلال، لأن الطعام الحلال حقيق بأن يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، والطعام الحرام حقيق أن يبعد الإنسان عن ربه. وحديث الرسول بين الصور: لو أنك فعلت الموجبات كلها وبعدين قلت ربنا ما استجب ليش، ليه تبقى غلطان؟ يبقى أنت لم تعرف ربك. لو قلت ربنا إزاي ربنا ما استجب ليش، يبقى أنت لم تعرف ربك، فصرت في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه يقينا وبالقطع قد استجاب لك، لأن هذا وعد الله ووعد الله لا يتخلف. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خلاص شرط قطعه على نفسه، طلب منك فقط الدعاء. ولذلك كان سيدنا عمر يقول: أنا لا أحمل هم الدعاء، أنا لا أحمل هم الإجابة، يعني ما هوش هيجبني ولا يجبنيش، لا دي خلاص عارفها. هم انت احمل هم، احمل هم الدعاء، ايه الادب اللي اتقدم بيه عشان ادعو، ايه الصورة الفاضلة عشان ادعو بها ربي، ده اللي احمل همه. واقعد اسال نفسي، واقعد يعني احاسب النفس واشوف ماذا قلت لله، اللفظ مؤدب، الدعاء مؤدب، الطلب مؤدب، انا استحق ان ربي يستجيب لي او لا. اما اذا انا دعوت فما احملش هم الاجابة، انا لا احمل هم الاجابة انما احمل هم الدعاء، هكذا يقول عمر بن الخطاب. يبقى هو سيدنا ابراهيم يقول على الكبر، يعني علشان كمان المسألة جاية بآية من آيات الله، رزقني على الكبر. وعشان ايه تاني؟ عشان النعمة كمان احسها اكتر، ولذلك بنقول من غير ما ندري بالمثل العامي، عز الولد ولد الولد. طب ليه؟ لان ولدك جالك وانت لسه شاب، ولد الولد جالك وانت كبير حاسس انك رايح، فتحب الحاجة الصفحة الجديدة الصغيرة. ولذلك الناس اللي بتهابل الكبار يتجوزوا بنات صغيرين، اللي بتهابل بيتجوزوا بنات صغيرين، ليه؟ لانه حاسس انه انا رايح، فعايز. انما يمكن هو شاب يتجوز واحدة اكبر منه لانه حاسس ان القوة معاه وحاجة زي كده، لكن هو كبير كده عجز بقى بيبقى عايز يتذوق الحاجات الجديدة. فالواحد اما يشوف نفسه كبير بقى سنه 70 سنة وبعدين بيولده لسه ابن صغير كده يحبه جدا. فسيدنا ابراهيم بيصور النعمة دي، وهبالي على الكبر اسمه وانا رايح وانا ماشي خلاص وانا مخلص بودع، فداني اولاد صغيرين. ان ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يدعو الله سبحانه وتعالى ان يجعله مؤديا للصلاة على وجهها الصحيح. ولذلك لم يقل رب اجعلني اصلي او اجعلني مصليا، انما اجعلني مقيم الصلاة. فكلمة اقام الصلاة واقيم الصلاة والمقيم الصلاة، الكلمات دي كلها تعني الانسان اللي صلى صلاة مضبوطة. اما اللي صلى صلاة مش مضبوطة ده يقول صلى، ولذلك يقول الله فيه فويل للمصلين. ازاي صلى وبقى ويل له؟ لانه صلى صلاة لا تقبل، صلى صلاة لا تقبل. فدائما الصلاة يهتم بها الاسلام، قبل منها تستعد. مش الانسان اذا اراد ان يصلي على طول يصلي، زي المسيحية مثلا في اي مكان في الشارع بتاع ده متوضي طالع من بتاع ده جنوب، لا، عايز تتوضي طول بالك، انت طاهر ولا مش طاهر؟ يبقى ان ما كنتش طاهر يبقى انت ارتكب. متوضي ولا مش متوضي؟ يبقى ان ما كنتش متوضي تتوضي. هدومك على نجاسه ولا ما فيش؟ لا، انت نجاسه يبقى شيلها. المكان اللي هتصلي فيه طاهر ولا مطرح ارواح؟ لا، يعني استعاني. ليه؟ لانه وقوف بين يدي الله، فلا بد يستحق هذا الوقوف من التهيؤ ما هو جدير بمكانة الله سبحانه وتعالى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هنا بقى قال ومن ذريتي، ما قالش ابني وبني كلهم، لأن ربنا ما استجبلوش إلا في بعض أبناء الذين آمنوا. ولذلك أنا قال ومن ذريتي، يعني وبعض ذريتي، لأن طبعا الذرية يعلم أن ذريته منهم مؤمن ومنهم غير مؤمن. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا وتقبل دعاء، تقبل مني دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اغفر لي ماشي، ولوالدي طب ازاي وابوه كافر ومقرر في القرآن كذلك؟ ده كان قبل ان يموت ابوه على الكفر، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان ابراهيم كان استغفاره لابيه قبل ان يتبين انه عدو لله، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. وهكذا الانسان مطلوب منه ان يتبرأ من كل كافر حتى لو كان ابوه. شوف ابوه، وفرق بين ان يتبرأ منه يعني من عقيدته وديانته وان يكون برا به زي ربنا ما طلب، ده شيء وده شيء، بتختلف تماما لان الناس يختلط عليهم الامر. يعني انت مطالب ان تكره الكافرين، لكن هل تطالب ان تظلم الكافرين؟ ابدا، شيء وده شيء، هذا عدو لله لكن انت مطالب بالعدل فيه. عدو لله وبعت لشيء، اذا غشيته يبقى كانك غششت مسلما تماما. شوف عظمة الاسلام، تكرهه فعلا لانه عدو لله، يكفي انه عدو لله، انما تضربه عشان هو عدو لله؟ لا، انت مالكش دعوه بالضرب، ربك هيضربه اللي فيه، انت مالك ومن حكايه الضرب دي؟ انت بس لا تواليه، ما يصحش يكون في قلبك له ذرة من ولا ولا من حب، لأن الأمر على طول يطعن في عقيدتك. إذا أنت من تصادق الإيمان بالله، لو كنت صادق الإيمان بالله ما كان بينك وبين كافر من ولا. وطلب الله ذلك، وما تخلطوش بين الولاء وبين الإنصاف والعدل، لكن الإنصاف والعدل. يقول الرسول: من ظلم معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يعني من ظلم واحد يهودي أو واحد نصراني ما يشمش ريحة الجنة. يا سبحان الله، واحد يهودي من القرآن بيلعن فيه والرسول بيلعن فيه، وهي أمة ملعونة. ملعونة ده أمر ربك، لكن أنت تظلم لا، لأنك أنت إنما جئت لتقيم عدالة الله في الأرض. أما حساب، ده الحساب بتاع ربنا مش بتاعك أنت، مش إله. خلي بالك من الحكاية دي تماما حتى لا تكون من الظالمين. يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي. يبقى طلب الغفران لوالديه قبل ان يعلم ان ابوه كافر، فلما تبين ان اباه كان من الكافرين تبرأ منه. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اذا استغفرت لنفسك ولوالديك فاستغفر للمؤمنين. ليه؟ بعدد كل مؤمن دعوت له على بالمغفره لك اجر. عدد كل مسلم دعيت له دعوه بالمغفره او بالهدايه لك اجر على ذلك. عطاء من الله واسع العطاء، مش مساله البنك المركزي ولا البنك الدولي، لا، ده الله واسع العطاء سبحانه وتعالى. فدايما اذا رجوت لنفسك شيئا فعمم الرجاء للمسلمين عشان يرجع لك. حتى ان الرسول بيقول لنا ان الواحد لما يدعي لاخوه المسلم عن ظهر الغيب بحاجه طيبه، هناك ملك يقول: ولك مثله. لا سبحان الله، عايز يكافئك على طول في الحال فورا فورا. اذا كان قلبك من حب اخيه لدرجه ان همك امره فدعوت له بامر طيب في غيبته، فربنا ما يكتبكش، يجيب واحد لسانه طاهر يدعو لك وهو ملك يقول: ولك مثله. يعني زي ما دعوته فلك. فلا تذهلوا في الدعاء لاخوانكم: ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا الجانب الاخر نحن قد تحدثنا فيه قبل ذلك، فلا داعي لاعادته. لا، او احنا تحدثنا في الكل على كل حال كما قلت لكم، لكن هذا الجزء لم يكن وهم بيسجلوا ما عرفوش يسجلوا، كان الكهرباء راحت، فهذا الجزء غير مسجل في الشرائط المتداولة. فالحمد لله هو قد أصبح بين أيديكم الآن لمن شاءه. ونرجع إلى ما كنا قد توقفنا عنده، نبدأ قبل بشوية هنا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كلمة غافل خلوا بالكم دي ما تلفش بالله أبدا، لأن الغفلة معناه ترك شيء نسيانا، نسيت اعترك شيء شغلك. ربنا طبعا مش ممكن يكون كده أبدا. فلما يقول لا تحسبن الله غافلا، يعني لا تحسبن الله سبحانه وتعالى يترك الظالم وان امد له في الحياه. اما غافل يعني سايبه، ربنا مش واخد باله، فحاسه لله. فكلمه غافل ولا تكونن من الغافلين، ده بالنسبه لنا احنا. لكن لما نصور هذا التصور بالله، يعني ما تظنش ان ربك سيترك هذا الانسان يعدي بفعله ابدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وبيبين السبب، مع ان احنا يعني اضعف واهون من ان ربنا يفسر لنا حكمته وسياسته للامور. لما سايب الظالمين يرتعوا وعمالين يفعلون ما يشاؤون، لا برضه عشان يطيب النفوس يقول لي: اوعوا تفتكروا ان انا سايب دول هيعدوا. لا، انا سايبهم بس بوضب لهم الحاجه اللي استهلوها. ناس على مستوى، لابد يكون لهم برضه اما كان على مستوى. ايه هو؟ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. شكلهم ايه؟ مهطعين ميلين، مقنعي رؤوسهم، لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. عرفنا الصفات اللي فاتت، ايه مهطعين وايه مقنعي رؤوسهم، وايه لا يرتد اليهم طرفهم، يعني بحلهم مش شايفين، وافئدتهم هواء. لان قلبك مكان لاختيار، عقلك مكان لاختيار ومداوله الامور وصنع القرار عقلك. فلما يكون عقلك هواء يعني معناها طاب خلاص، ما عادش في حاجه ابدا. قلب صار طاب من الفزع، من الفزع ما عادش في قلب صالح. وطبعا بديهي والعياذ بالله اللي يشوف عذاب يوم القيامه اين له من قلب؟ يكون فيه القلب ده. وافئده هواء ناخذ بالي وتوقفنا عنه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. بعد ما بين ما اعد الله للظالمين وسوف يعاملهم مره ثانيه يقول لك اوعى تفتكر ان الله سبحانه وتعالى وانت ترى الظالمين يفعلون بالانبياء ما يشاءون من الاذى ومن السخريه ومن التكذيب ومن الصدع. لا تظن ان الله قد اخلف الانبياء ما وعدهم، وقد وعدهم الله النصر. كتب الله لاغلبن انا ورسلي انا لننصر رسلنا والذين امنوا. هذه وعود كتبها الله. يقول لك فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ما ليه اللي حصل؟ ان الله عزيز ذو انتقام. لدي شدائد ما هم مش قدها. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، عرفناها في الدرس اللي فات. المسرح ده يتزال بالشكل بتاعه خالص، وتيجي ارض جديده وسماء جديده شكلها ايه؟ لا مش ظلمة طبعا، لان ده ما ينفعناش، انما المهم يكفي في الرهبه ان هذا اليوم من علو الشأن وعظمة الموقف وهول الموقف، بأن لا أرض هتبقى أرض ولا سماء هتبقى سماء، ولا خصائص الأرض تكون خصائص الأرض ولا السماء خصائص، لا تبدل. وبرزوا لله الواحد القهار، قلنا فيها ونذكر برضو، برزوا يعني ظهروا. طب هم في الدنيا كانوا غايبين عن ربنا لما ظهروا؟ لا، هم في الدنيا كانوا ظاهرين لله، وفي الآخرة هم ظاهرون لله، لكن هم لغفلتهم كانوا ظنين ان ربنا مش شايفهم، ولذلك بيتصرفوا تصرف الحماقه، تصرف اللي هو يظن ان الله لا يراه. ومن هنا فالمؤمن مطالب ان يعبد الله كانه يراه، كانك انت شايف ربك سبحانه وتعالى. فان زدت عن هذه المرتبه يبقى اعبده كانه هو الذي يراك. اعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى التانيين دول لا يرون الله عز وجل، انما كانهم لا يعرفونه، ولذلك برزوا لله الواحد القهار. خلاص راح كل حاجه كانت بتخفي، ما عادش حاجه تسترهم خالص، حتى ضمائرهم وجلودهم وايديهم وحواسهم اللي كانوا يمكرون بها ويخفوا الحاجات هي نفسها اصبحت تنطلق، فتشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. الانسان بقى شفاف، يعني مش شفاف طيب، لا يعني بقى عمله كلها ظهر عليه، ما عادش في حاجه مخبيه ابدا، كل واحد جايب عمله في ايده معاه، فامورهم لم تعد خافيه. وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ يوم القيامه مقرنين في الاصفاد. عرفنا مقرنين يعني كل طبقه مع بعضها. طبعا نشد عون الحرمية مع بعض، والرؤساء مع بعض، والوزراء مع بعض، ومروج الحشيش مع بعض، والطبقات دي المجرمين دول كل واحد في طبقته مقرنين في الأصفاد، يعني مقيدين بالأغلال. سرابيلهم من قطران. سرابيلهم الناس يحشرون حفاة عراة، ودول ربنا كرمهم ولبسهم. السرابيل يعني القمصان، دول لبسين القمصان يعني ناس كويسين طبعا، مش ملوك ورؤساء، مش لازم يبقى لهم تجار، امال يعني هم يعني حاجه فوضى، انت فاكر انك انت هتبقى زي الملوك هناك؟ لا، هم لابسين وانت عريان. بس ماذا يلبسون؟ سرابيلهم من قطران، القطران الاسود الكريه الرائحه الشديد الاشتعال المنتن ده اللي لابسين منه. عشان ايه؟ علشان ما تبقاش المواد الجسديه هي اللي قابله للاشتعال فقط، ولكن كمان ما يلبسون يكون زياده في الاشتعال. ولذلك قال وتغشى وجوههم النار. طبعا الوصف رهيب اللي انا ذكرته في المره اللي فاتت، مش عايز يعني اعيد الوصف عشان انتهي. الوصف رهيب، لكن شوف عدل ربك يقول ليجزي الله كل نفس ما كسبت. ما فيش حاجه ظلم ابدا على قد ما عمل. ان الله سريع الحساب. يا سريع الحساب وساب الناس 100 سنه و1000 سنه ومليون سنه. نعم، لأن القيامة فيها خلود. شوف بقى الختام، هذا بلاغ للناس، القرآن ده بلاغ للناس، يوصلوا كلهم. ولينذروا به عشان يخوفهم، وليعلموا أنما هو إله واحد علشان التوحيد، وليذكر أولو الألباب يعني يتعظ أصحاب العقول. لو قالوا لك إن العقل ده مقدس عند الناس، تقول لهم تقديس الناس للعقل خطأ، لأنهم كادوا أن يجعلوه بديلا لله. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا، يقول لك مش معقول والربا يعني ذنبه ايه؟ انا رجل محتاج باخد فلوس واشغلها مش معقول. يعني ايه مش معقول؟ يعني ده مش مستسيغ العقل، كانك انت ضربت حكم ربنا بمقتضى العقل. فنقالوا لك ان العقل لا، الناس بتقدسه قول لهم انتوا غلطانين، ونقالوا لك ان العقل الاسلام بيهمله قول لهم انتوا غلطانين برضه. طب ازاي؟ الاسلام ما يهملش العقل، بس يحطه في المكان اللي ينفع فيه، يحطه في المكان اللي يجزي فيه. في الدنيا ابتكر اخترع تصرف، الالهيات لا مالكش دعوه بها بعد خالص، هذا عمل ربك سبحانه وتعالى، يضع لك المنهج ويجيب